Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
سنة 1832 على جهة من المحيط الأطلسي كان الصقر الأسود القائد اللي من سكان أمريكا الأصليين عم يحكي مع المقاتلين اللي معه يخطب فيهم قبل المعركة ويقول لهم إنه هاي الأرض لإلنا والمستوطنين الأوروبيين عم يطلعونا منها بالغصب وما فينا نضل ساكتين وإلا مصير هالأرض رح يكون مثل اللي قبلها رح تروح ورح تروح مع ذكريات أجدادنا وعاداتنا وحياتنا وبنفس الفترة تقريبا من نفس السنة سنة 1832 وعلى الجهة الثانية من المحيط الأطلسي كان عبد القادر الجزائري عم يخطب بالناس بعد مبايعتهم له كقائد للجزائريين والكل عم يسمعه ومستني شو راح يقول بلش يحكي عن الفرنسيين اللي إجوا على الأرض الجزائر يحتلوها ودعا الناس للالتزام والانضباط والجهاد للدفاع عن الأرض ومع أنه ما بتخيل أنه عبد القادر والصقر الأسود سمعوا ببعض بس بتوقع أنه الخطابين ما كانوا كتير مختلفين بس خلوني أحكي لكم قصة القائدين وكيف وصلنا لهالنقطة وشو صار بعدها وكيف تتشابه حكاياتهم كتير
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي
من بيت يا شباب
وين فكر حالك
عادة معك حق مزبوط بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح معجم من بيت من مرادفات كلمة أصل وإذا أخذنا الأصل الجذر اللغوي
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشير نجار مثل ما بيقول المثل شو جاب الشامي للمغربي أو بحالتنا هون شو جاب الجزائري للأمريكي الفكرة هي التشابه بين هالشخصيتين والتواريخ القريبة من بعضها والتشابه يلي عملوه بشكل أو بآخر الاثنين اشتغلوا على مقاومة الاحتلال واثنين بيتشابهوا بالسياق التاريخي والعائلي ووحدوا القبائل يلي حواليهن وانتفضوا بوجه المحتل ليوقفوا عند حده ونهاية الاثنين كانت متشابهة وخصوصا انهم كتبوا سيرتهم الذاتية وحكوا قصص المقاومة من وجهة نظر المحتل مو المستعمر كما جرت العادة بس خلونا نفتح كتاب التاريخ ونحاول نربط الخيطان مع بعض لنعرف بكل بلد من البلدين شو كان الوضع وكيف وصلنا لعند هالشخصيتين وجود المستوطنين الأوروبيين بأمريكا كان قبل سنة 1832 بكتير بحوالي 300 سنة سنة 1492 قرر كريستوفر كولومبوس يشد الرحال ويلف ويوصل للهند من طريق تاني مشان يلاقي منفذ جديد يجيب منه بضاعة الهند والصين بدون ما يضطر للمرور من البلاد الإسلامية يعني يكسر احتكارها لطرق التجارة من آسيا لأوروبا لأنها كانت واقعة بالمنتصف على الطريق وبالتالي كل القوافل تمر منها المهم وصل للقارة الأمريكية اللي هو فكر الهند بالحقيقة ولما شاف السكان فكروا أنه هنود ومن هون إجت تسمية الهنود أو الهنود الحمر على سكان أمريكا الأصليين أما كولومبوس فضل مفكر أنه هالقارة اللي اكتشفها هي الهند بس من الطرف الثاني ومع الوقت عرفوا الأوروبيين أنه هي طبعاً مو الهند هي بلاد جديدة وبلشوا يروحوا رحلات استكشافية لأمريكا الشمالية ويستوطنوها ببداية القرن السادس عشر بهدف جمع الثروة والمجد والتوسع والبداية كانت مع الإسبان اللي راحوا باتجاه المكسيك وأمريكا الجنوبية ليجمعوا الذهب وقضوا على حضارات مثل الأنكا والأزتيك وبدأت عملية الاستيطان من قبل الإسبان والبرتغاليين وبعدهم باقي الأوروبيين أما اسم أمريكا فاشتقوا من اسم المستكشف الإيطالي أميريغو فيسبوتشي يلي تحول اسمه الأول أميريغو لاسم أمريكا يلي منعرفه اليوم تكريما له على أنه هو كان أول من أيقن أنه هاي القارة هي قارة جديدة وما لها علاقة بالهند ما في مصادر بتحكي عن عدد سكان أمريكا الأصليين بشكل دقيق عم نحكي طبعا هون عن أمريكا يعني الولايات المتحدة الأمريكية بس في تقديرات أنه كان بين 1 مليون و18 مليون نسمة وقت وصول الأوروبيين عليها وكانوا عايشين بقبائل الزراعة كتير بسيطة عندهم وبيعتمدوا على الصيد أكتر وكانوا يؤمنوا أنه في روح عظيمة هي اللي خلقت هالعالم طبعا مثل أي شعب كان في مشاكل بينهم وحروب وأحلاف وخلافات بين القبائل، بس الأراضي بالنسبة إلهم ما كانت ملكية خاصة. كانوا يعتقدوا أنه الأرض هي ملك للروح العظيمة والجميع له الحق يشتغل فيها ويأكل منها، وبالتالي تملك الأرض وتوريثها ورسم حدود لها ما كان شيء داخل بمفهومهم. ومن الشغلات الغريبة هي أنه ما كان عندهم كتابة، وبالتالي ما بنعرف التاريخ من وجهة نظرهم، وما وصلنا غير معلومات كتير قليلة عنه. المهم، وصل الإسبان على فلوريدا بجنوب الشرقي لأمريكا بالنصف الأول من القرن السابع عشر أو 1600 للبحث عن الذهب ونافورة الشباب الدائم حسب ما وصلتهم الأساطير، وأسسوا مستوطنات بجنوب أمريكا الغربي واختلطوا بالسكان الأصليين. بس الأوروبيين جايين ومعهم أمراض وجراثيم ما شافوا السكان الأصليين مثلها، يعني جسم الأمريكي الأصلي ما مرض ولا مرة مثلا بالجدري من قبل، وبالتالي ما عنده مناعة تجاهه، طبعا عدا عن أمراض تانية كتيرة. هالشي أدوى لعدوى ملايين من السكان الأصليين ووفاة نسبة كبيرة منهم بسبب الأمراض هاي، وبلشت تقل أعدادهم بشكل كبير، خصوصا بعد ما صاروا الإسبان يزاحمون على الثروات الموجودة. وهيك خلال القرن السادس عشر نزلت أعداد السكان الأصليين من 60,000 ل17,000 خلال 80 سنة بهي المناطق. طبعا هذا عدا عن التبشير الإجباري للسكان وتحويلهم للمسيحية. كل هالعوامل هي أدت لانتفاضة الهنود في وجه الإسبان وقمع الإسبان لهم بوحشية، لدرجة طلعت أسطورة لاحقا سميت الأسطورة السوداء، واللي تبين أنه حقيقية، وهي أنه الإسبان عملوا مجازر بالسكان الأصليين. وبمكان تاني من أمريكا وتحديداً بشمال الشرقي ببداية القرن السابع عشر أو 1600 بلشت توصل بعثات إنجليزية بهدف البحث عن الثروة كمان، وأسست مستوطنات صغيرة عاشت وتاجرت مع السكان الأصليين. ومن بين هالبعثات كان في سفينة وصلت وعليها ناس من بريطانيا من مذهب ديني مختلف شوي اسمهم البيوريتنز أو مذهب التطهيرية والتزمت. هدول كانوا هربانين من بريطانيا وعم يدوروا على مكان جديد يبدوا فيه حياتهم. أول ما وصلوا بلش يموت كتير منهم بالبرد والأمراض والجوع، هم شافون السكان الأصليين وقدموا لهم أكل وعلمون زراعة الذرة ودلون على أماكن صيد السمك. بعد سنة من هالحادثة عملوا البيوريتنز وليمة كبيرة فيها ديك حبش أو ديك رومي مدهن ومحترم وعلى كيف كيفكون، وعزموا السكان الأصليين ليشكرون على معروفهم، وهيك ولد عيد الشكر أو Thanksgiving اللي بيحتفلوا فيه الأمريكان سنوياً. العلاقة بين السكان الأصليين والبريطانيين استمرت بس أخذت أشكال مختلفة. مثلاً البريطانيين استغلوا الأسطورة السوداء تبع الإسبان والمذابح اللي عملوها، وصاروا يقولوا لهم أنه نحن جايين ننقذكم من الإسبان المتوحشين، وروجوا لوجودهم بأمريكا. في زعماء من السكان الأصليين صاروا يساعدوا القادة الإنجليز لأنه شافوا أن معهم أسلحة نارية ومنتجات تانية، وصاروا يتبادلوا معهم المنتجات والخبرات، خصوصاً أنه الإنجليز ما كانوا يعرفوا شيء عن البلد. يعني صاروا يعطوا السكان الأصليين أدوات معدنية وبالمقابل يأخذوا أكل وفروا منهم، وبلشوا الإنجليز يتوسعوا ويأخذوا أراضي، وبمفهومهم الأرض بتتسور، يعني بنبنالها سور لتتحدد ملكيتها. وهالشي بيتعارض مع المفهوم والعرف عند السكان الأصليين اللي بيقولوا أنه الأرض للجميع مثل ما شفنا قبل شوي. ومع ازدياد طلب الإنجليز على الفرو علقت معارك ومنافسة بين القبائل الهندية على صيد الحيوانات، وبلش يزيد التوتر بين قبائل السكان الأصليين، وتتوتر العلاقات مع البريطانيين اللي صاروا يسرقوا محاصيل وأكل السكان الأصليين لحتى يأمنوا أكلهم، خصوصا مع التوسع. لما شافوا معارضة من بعض قبائل السكان الأصليين بلشوا يعنوا فيهم مجازر، خصوصا مع انعدام التكافؤ بالسلاح والعداد. البريطانيين معهم أسلحة نارية والسكان الأصليين معهم أسلحة قليلة وضعيفة، وصارت أعداد الإنجليز تزيد، وصار في ثورات من السكان الأصليين بس خسروها كلها. وبحلول منتصف القرن السابع عشر بلشوا السكان الأصليين يروحوا باتجاه الغرب بضغط من مجازر وتوسع الإنجليز ومستوطناتهم. أما عن نظرة الإنجليز للسكان الأصليين فمعظمهم كانوا يشوفوهم متخلفين أو همجيين وما بيستاهلوا الأرض تبعهم، وكفار عايشين حياة متفلتة لازمهم من يعلمهم أو ياخد الأرض تبعهم منهم لأنه بيستاهلها أكتر، وأنه السكان الأصليين بيستاهلوا اللي صار فيه من مجازر وتهجير وغيره. بعكس الصورة اللي بتنعرض عنهم أنه كانوا سلبيين ومتلقيين للأحداث فقط، السكان الأصليين كان لهم دور بصناعة تاريخهم. كانوا يقاوموا ويقاتلوا ويتحالفوا ويتآمروا ويتاجروا ويختلطوا بالأوروبيين. مثلا كانوا عاملين أحلاف مع الفرنسيين بأمريكا الشمالية ضد بريطانيا اللي كانت المنافسة المباشرة لفرنسا بالعالم. وبعد تأسيس الولايات المتحدة تحالف السكان الأصليين مع البريطانيين ضد الأمريكيين اللي كان بدهم يتوسعوا على حساب السكان الأصليين، اللي طبعا كمان ما ضلوا ساكتين وقاوموا وقاتلوا. ومن أهم القادة اللي حاولوا وقاوموا قائد اسمه الصقر الأسود، عرفتيه عزيزتي المستمعة اللي بلشنا الحلقة فيه، نفسه هذا. المهم يا أصدقائي، بنفس الفترة اللي كان فيها الإسبان والبريطانيين عم يستوطنوا أمريكا، كانت دول البحر المتوسط الأوروبية عم تتوسع على الجانب الآخر من البحر وخصوصا بالجزائر. بنهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر تعرضت الجزائر لغزوات إسبانية كتيرة كانت تهدف لاحتلالها، فاستنجدوا الجزائريين بالعثمانيين والقائد خير الدين بربروس ليساعدهم، وانضمت الجزائر للحكم العثماني سنة 1504 وظلت تنحكم بشكل غير مباشر من اسطنبول عن طريق بشاوات وأغوات، وبالأخير الأمير اللي كان يسمى داي. وهالدايات حكموا الجزائر من سنة 1671 لسنة 1830 وقت دخول القوات الفرنسية ومحاصرة مدينة الجزائر واحتلالها بعد حادثة المروحة. شو هي حادثة المروحة يا بشر؟ هذا يا سادة يا كرام بعد انتهاء الثورة الفرنسية والعزلة الدولية اللي صارت على فرنسا بعد ما أصدرت إعلان حقوق الإنسان، حيث أنه كل الدول اللي حواليها كانت ممالك ومو كتير عاجبتها القصة. إجت الجزائر اللي كانت تحت الحكم العثماني مثل ما قلنا وأرسلت حبوب لمساعدة فرنسا بهالعزلة هاي ودينتها. بعد فترة داي حسين اللي تبين أنه هو كان آخر داي عثماني بالجزائر استدعى السفير الفرنسي لعنده وسأله عن موعد سداد الديون. أم رد عليه الفرنسي رد قليل الاحترام، فطردوا الداي ملوحا بالمروحة على وجهه. عرفت فرنسا بيلي صار واستخدمت حادثة المروحة لتغزو الجزائر بحجة استرداد هيبتها واستعادة كرامتها والانتقام لإهانة سفيرها. واحتلت القوات الفرنسية الجزائر العاصمة سنة 1830 وظلت محتلة الجزائر 132 سنة، كله ولا كرامة المحتل الفرنسي طبعا. وبهالفترة هاي كان بطل حكايتنا الثاني عبد القادر رجع هو والده محي الدين العلامي الصوفي من الحج، وكانت فرنسا بدت تتغلغل بالأراضي الجزائرية والناس خايفة وحالة فوضى ومو عارفانين شو بدهم يعملوا، وصاروا يدوروا على شخص ليقود المقاومة بوجه الفرنسيين. وبعد عدة محاولات اقترحوا على محي الدين انه يقود هالمقاومة بغرب الجزائر، بس هو فضل انه ابنه عبد القادر يكون القائد. وسنة 1832 تمت مبايعة الأمير عبد القادر بمدينة معسكر بغرب الجزائر ليكون قائد وأمير، وفعلا بدي مباشرة بتنظيم أمور الدولة وترتيبها وقسمها إداريا وأنشأ ما يشبه دولة حديثة وإلى عاصمة متنقلة ليقدر يتحرك بحسب معاركه مع الفرنسيين. وانتصر الأمير بمعارك كتيرة على الفرنسيين وقدر يحسن الوضع بشكل ملموس. بس بعد فترة بلشت تزيد الضغوط السياسية عليه من قبل فرنسا، اللي ضغطت مثلا على السلطان المغربي بأنه يوقف دعمه للأمير ويقبض عليه في حال إجا على المغرب. وأكثر من هيك عينت فرنسا القائد بجوب الجزائر اللي صار يستخدم سياسة الأرض المحروقة مع دولة الأمير، بمعنى أنه صار يقتل النساء والشيوخ والأطفال ويحرق القرى. والسياسة هي بالإضافة للضغوطات السياسية أدت لاستسلام الأمير وتسليم نفسه لفرنسا بعد ما صار رمز للمقاومة ضد الاحتلال، وتم نفي الأمير عبد القادر لفرنسا سنة 1847. أما صديقنا الصقر الأسود أو البلاك هوك، فولد سنة 1767 بقبيلة اسمها السوك، عاشت على حدود كندا بويسكونسن، واسمه فيها كان طويل شوي بس راح أقلكن يا معلش، اسمه كان ماكاتا إيميشيكياكياك. والصقر الأسود كان سليل عائلة مهمة بالقبيلة، وبعد وفاة والده صار قائد عسكري فيها. وبهالفترة كانت حرب الاستقلال الأمريكية شغالة والأمريكان والبريطانيين علقانين مع بعضهم، والسكان الأصليين في خلافات بيناتهم وتحالفات مع البريطانيين ليوقفوا بوش المد الأمريكي نحو الغرب اللي كان عم ياخد لهم أراضيهم شوي شوي. بعد ما انتصرت واستقلت أمريكا سنة 1783 تغيرت المعطيات كلها، وتحالفات السكان الأصليين مع القوى البريطانية وقبل الفرنسية كلها راحت، وسرعان ما طمعوا الأمريكيين بالأراضي اللي مسيطرين عليها السكان الأصليين وعايشين فيها على الحلوة والمرة. مرت السنين وبلشت حملات التوسع غربا، وبسنة 1804 وقعت قبائل السكان الأصليين على معاهدة مع الولايات المتحدة بهداك الوقت بتقضي بأن القبائل بتعطيهم أراضي مقابل مبلغ من المال. والاتفاقية ما كانت عجبة الصقر الأسود، بس مع الوقت بلشت أمريكا تنقض المعاهدة وتتجه غربا بأراضي السكان الأصليين، وهالشي استفزهم ودفعهم باتجاه التحالف مع بريطانيا الموجودة بمستعمرتها الكندية بهديك الفترة. وبلشت حرب سنة 1812 اللي شارك فيها الصقر الأسود، وبعد نهاية هالحرب وقع معاهدة سلام جديدة سنة 1816 بس على مضض. بعدين بلش الأمريكيين يتوسعوا باتجاه الغرب بحكم المعاهدة، ووصلوا للقرية يلي ولد فيها الصقر الأسود، القرية الهادية نفسها يلي عاش فيها طفولته وشبابه وذكرياته وحكى فيها أولى كلماته وخطف فيها أولى خطواته. بس هالمرة الصقر الأسود خطى خطواته عودة إليها ليلاقي قريته وذكرياته محتلين. فاجتمع بزعماء القبائل ليناقشوا المعاهدة وليشكل حلف ويقاوم الهجوم الأمريكي اللي كان واضح تماماً أنه هدفه دفع الهنود أو السكان الأصليين باتجاه غرب نهر المسيسيبي. وبسنة 1832 قرر الصقر الأسود مواجهة القائد الأمريكي جورج واشنطن، والحرب انتهت بمجزرة ضد السكان الأصليين وأسر الأمريكيين للصقر الأسود. جزء كبير من الأمريكيين كان يحترم الصقر الأسود حتى بعد ما أسروا، عملوا منيح وعملوا له جولة بالمدن الأمريكية الكبرى واستقبل بحفاوة، يعني قدر ببطولته ومقاومته يفرض احترامه على أعدائه من الأمريكان. وبسنة 1833 حكى سيرته الذاتية وتحولت لكتاب عنه، وهالكتاب صار من أشهر الكتب بوقته وانباعت نسخ كتيرة منه، وقدرنا نعرف وجهة نظره عن يلي صار معه وحوله على لسانه، وهالشي صار مثل شهادة مهمة عن تاريخ أمريكا بهديك الفترة وتاريخ سكان الأصليين. نرجع للطرف الثاني من الأطلسي وللأمير عبد القادر يلي كتب ما يشبه السيرة الذاتية بالسجن بفرنسا سنة 1849 قبل ما يتم نقله للشرق. سنة 1860 صارت حوادث عنف شهيرة بين الدروز والمسلمين وبين المسيحيين ببلاد الشام، بديت بجبل لبنان لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية ما راح خوض فيها. المهم انتقلت هالتوترات لدمشق وصارت مذابح كبيرة، وتدخل الأمير عبد القادر واستقبل وحمى آلاف المسيحيين وأبناء الجاليات الأجنبية ببيته وأملاكه، وقوبلت أفعاله هي باحترام كبير كتير من الدول الغربية بهداك الوقت، لدرجة أنه حصل على أوسيمة شرف من فرنسا واسطنبول واليونان، وحصل على مسدسين كهدية من الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن تقديراً للي عمله. وتوفي الأمير عبد القادر سنة 1883 ودفن بدمشق ونقل جثمانه على الجزائر بعد الاستقلال. يمكن مثل ما شفنا قصص هالقائدين تشبه بعضها بشكل أو بآخر، مثل ما قصص بلادهم تشبه بعضها، محتل دخل ونهب خيراته، ولما أهله قاوموا بلشت المجازر والمذابح. الجزائريين وسكان أمريكا الأصليين وقفوا بوش حالة الجشع والتوسع الكبير تبع الدول الأوروبية، خصوصا بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر. وقفوا بوش محاولات المحتلين للسيطرة على الأرض ومسح ثقافة أهله وتاريخهم وتبريرهم لهالممارسات بحجة تخلف السكان وأنهم ما بيستاهلوا الأرض اللي عايشين فيها، وأنه هاي الأرض لازم تكون بإيدين ناس متحضرين بين قوسين يعرفوا يستغلوها صح. والمواجهة كانت بين المحتلين اللي معهم الأسلحة والمدافع الحديثة مقابل الجزائريين والأمريكيين الأصليين اللي ما قدروا يجاروا آلة القتل تبع المحتل. بس مع ذلك ومع كل الفروقات الحضارية والعسكرية بيطلع قادم مثل عبد القادر الجزائري والصقر الأسود لحتى يجمعوا الناس حواليهم ويعيدوا الأمل ويقاتلوا كم معركة ولو خسرانين، بس يرفعوا الروح المعنوية لشعوبهم ويوقفوا بوش التوسع والاحتلال وإلغاء نمط حياتهم اللي عايشينه من قرون، ويصيروا رموز للمقاومة والنضال عند شعوبهم وبالعالم كمان، ويخلد التاريخ أسماءهم كأبطال ما سكتوا عن الظلم ولا تركوا أرضهم تروح بدون مقاومة. بالنهاية السكان الأصليين للأسف ما قدروا يقاوموا المد الأوروبي أو الأمريكي، وبقي منهم كم مليون بس موزعين بأمريكا وما لهم وزن سياسي يذكر. مات منهم كتير بالحروب والأمراض وما ضل إلا شيء بسيط من آثارهم ولغتهم وتراثهم. أما الجزائر فمثل ما بنعرف استقلت بالنهاية عن الاستعمار الفرنسي بعد ما خسرت ملايين الشهداء وقدرت تنتصر، وضل عبد القادر الجزائري رمز للمقاومة وصار واحد من أهم شخصيات الجزائر التاريخية. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من الإخراج الصوتي تيسير قباني، ومن التدقيق بيان عروري. النشر والتواصل تولته مرام النبالي. تركنا لكم المصادر بالوصف، شوفوها. سلام.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.